نحن في الجوار الطاهر الشريف لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، بنت باب الحوائج، عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام، في جوارها الطاهر الكريم ونحن نحيا هذه الليلة الشريفة، ليلة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، نرفعها تهنئة لسيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام في هذه المناسبة العزيزة الشريفة، معبقة بصوت رفيع بأريج الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، والصلاة في أكمل معانيها وأرقى مراقيها على أجمل مظاهر أسماء الله وصفاته وأكبر دلائله وأجل آياته، أصل الأصول وعقل العقول، نور الأنوار وعناصر الأخيار، عقل الكل وكل العاقل، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. إمام زماننا، نور عيوننا، بقية الله، غاية آمالنا، لم أقض حق هواك إذا كنت الذي، لم أقض حق هواك إذا كنت الذي، لم أقض فيه أسا ومثلي من يفي، لم أقض حق هواك إذا كنت الذي، لم أقض فيه أسا ومثلي ميتي ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه فليس بمسرفي. سيدي فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا أهل ودي يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم. يا أهل ودي قد كفي وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلقي بغير تكلفي كلفي غرامي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلقي بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كنت عني أختفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كنت عني أختفي. وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي. لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الترى قدما من البلوى الشفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. بقية الله ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. إمام زماننا سيدي يا ابن الزهراء أيها الطهر الملكوتي المتألق أيها الضياء الإلهي المشرق أيها العلم النور في صخياء الديجور. سيدي فديتك النفس والأهلا فديتك القلب والعقل. أغثني أجرني يا ابن الزهراء فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. في هذه الليلة الشريفة أقتطف آية من آيات الكتاب الكريم وأقف عندها بعض الشيء في بيان جوانب من مضمونها الشريف. الآية هي 23 من سورة الذاريات المباركة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه هي الآية 23 من سورة الذاريات المباركة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآية لا تحتاج إلى بيان لغوي، إذ أن مفرداتها واضحة المعنى، ولا أريد أن أتشعب كثيرا في الحديث، وإنما أشير إلى غاية مقصودي من ذكر هذه الآية الكريمة. الآية بشكل عام هكذا تقول: تقسم برب السماء والأرض، فورب السماء والأرض إنه لحق. وإن هنا تفيد التأكيد، تفيد تأكيد المعنى، إنه لحق، وهذه اللام لام التوكيد أيضا، قسم مع إنه مع لام التوكيد، يعني توكيد مضاعف ومضاعف. القسم يؤتى به لأي شيء؟ يؤتى به لتأكيد المعاني، فورب السماء والأرض. وإذا كثرت ألفاظ القسم يراد من كثرة ألفاظ القسم الزيادة في توثيق المعنى والزيادة في تأكيد القسم. القسم أيضا فيه عدة ألفاظ، فورب السماء والأرض إنه، وإن هنا تفيد تأكيد المعنى، لحق، واللام لام التوكيد، هذا توكيد ثالث، إنه لحق. ما هو هذا الشيء الذي يتحدث عنه قرآننا العزيز؟ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل يشك الإنسان في نطقه حينما ينطق، حينما يتكلم الإنسان، وحينما تنبعث الألفاظ والكلمات من بين شفاهه، هل يشك في أنه تكلم أم لم يتكلم؟ ربما لو تكلم شخص بجانبه قد يأتي مورد للشك، هل سمعه أم لم يسمعه؟ أما هو إذا تكلم هو عالم بنفسه، هو على يقين، على بصيرة من حاله. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما هو هذا الحق الذي تتحدث عنه الآية الكريمة؟ لنعود إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لنرى عن أي شيء تحدثنا في معنى هذه الآية الشريفة. الرواية التي سأذكرها رواية مختصرة موجزة. هذه الرواية رواها شيخنا الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله عليه في كتابه الغيبة المعروف بغيبة الشيخ، ورواها شيخنا المحدث الكراجكي في كتابه كنز الفوائد، ورواها أيضا المحدث الاسترابادي السيد شرف الدين النجفي رحمة الله عليه، رواها في كتابه تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة في الجزء الثاني من كتابه، ورواها أيضا شيخنا محمد باقر المجلسي رحمة الله عليه في بحار الأنوار الشريف في الجزء 51 من الكتاب الذي ذكرته قبل قليل. وهناك غيرهم ممن ذكر هذه الرواية كالسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه في الجزء 4 من تفسيره الشريف البرهان، وغيرهم من أجلاء علماء الطائفة ومن عظماء محدثيها رضوان الله تعالى عليهم بخصوص هذه الآية الشريفة. الرواية عن إسحاق بن عبد الله عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه سأله عن هذه الآية قال إنه لحق هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وفي رواية ثانية هو قيام مهدي آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ذكرت لفظة المهدي، وإلا في الرواية اللفظة التي وردت اسمه الشريف الذي يستحب عنده القيام. فورب السماء والأرض إنه لحق، هذه الأقسام، هذا اليمين المغلظ، وهذا التأكيد الذي يظهر من كلمة إن ومن لام التوكيد لأي شيء لبيان هذه الحقيقة. إنه أي إن المهدي لحق صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أدخل في بحث كلامي، ولا أريد أن أدخل في بحث جدلي كي أورد براهين وأدلة على هذا المطلب. ليس المجلس مجلسا من هذا النحو. الليلة ليلة أنس وليلة فرح بميلاد إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إنما نتجاذب أطرافا من الحديث بخصوص هذا المعنى. الآية بشكل عام تتحدث عن هذه الحقيقة الثابتة أن المهدي حق صلوات الله وسلامه عليه، مثلما أنكم تنطقون. كما قلت لا أريد الدخول في مباحث علمية، أشير إلى هذه الواقعة والتي وقعت في زماننا وفي أيامنا. أحد الإخوة المؤمنين في العراق نقل هذه الواقعة ممن كان يعمل مدرسا في المدارس الثانوية في الجزائر. هذه القضية تعرفون، هناك الكثير من مدرسين ومن أساتذة المدارس الابتدائية والثانوية لأجل تعليم اللغة العربية في الجزائر يتعاقدون مع دولة الجزائر لفترة زمانية معينة، يدرسون هناك في بلد الجزائر أو في بلدان عربية أخرى. هذا الرجل المؤمن الذي كان يدرس في الجزائر بحكم وجوده في المدرسة صارت له علقة مع أحد الأساتذة، مع أحد زملائه، فدعاه زميله هذا إلى داره. لما دعاه إلى داره تبين أن والد هذا الشخص الذي زامله وصادقه كان من علمائهم، هم من أبناء العام، خصوصا في الوقت الذي حدثت في هذه الحادثة. بالضبط هذه الحادثة حدثت في أواخر السبعينات، في أواخر السبعينات حدثت هذه الحادثة، لأن الذي نقل القصة صاحبها نقلها في ذلك التاريخ. في ذلك الوقت ما كان يوجد في الجزائر أعداد من الشيعة. بعد انتصار الثورة الإسلامية نعم توافد الكثيرون على المذهب الشيعي الحق. على أي حال، فلما ذهب إلى دار صديقه هذا، أبوه كان من علماء العامة، فكانوا في الليالي في جلساتهم في مجالسهم يدخلون يتجاذبون أطراف الحديث في اختلاف العقائد بين الشيعة وبين أبناء العامة، ويدخلون في محاججات. هذا الرجل الذي كان من علماء العامة كان يعاند هذا المؤمن، يعاند هذا المؤمن الشيعي كثيرا، يعانده. إلا أن هذا الرجل كان يميل بقلبه إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك كما ينقل ناقل الحادثة أنه كان كثيرا ما يقرأ في كتاب نور الأبصار، كتاب نور الأبصار لمحمد مؤمن الشبلنجي من علماء العامة، من الكتب المعروفة بين علماء العامة التي تذكر فضائل أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الرجل كان يقرأ كثيرا في هذا الكتاب، في كتاب نور الأبصار لمحمد مؤمن الشبلنجي. في بعض الليالي دخلوا في نقاش، وهذا النقاش كان يدور حول وجوده صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن العامة يقولون بضرورة الاعتقاد بالمهدي، إلا أنه يولد في آخر الزمان. النقاش كان موضوعه في هذه القضية، هذا يدافع عن معتقده وذاك يدافع أيضا عن الشيء الذي يعتقده وينتحله، وما وصلوا إلى نتيجة. ومرت الأيام، وهذا المدرس العراقي أراد الرجوع إلى بلاده، جاءت فترة التعطيل الدراسي فأراد أن يعود إلى بلاده، وذهب فودع صديقه وودع والد صديقه أيضا. يقول لما رجعت إلى الدار، إلى الدار التي كنت أأوي إليها، عند منتصف الليل طرقت الباب، فتحت الباب وإذا هذا العالم السني بنفسه جاء، والد صديقي، لكن جاء بطريقة متخفية، يريد أن يتخفى لا يراه أحد. قال لي: أنت ستسافر إلى العراق، وكان عندي حاجة، وهذه الحاجة ما أحببت أن أعلنها أمام ولدي، هذه رسالة أريد أن تلقيها في ضريح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ولطالما نحن دخلنا في محاججات حول مسألة زيارة القبور، حول مسألة التوسل، حول مسألة كتابة الرقاع وأمثال هذه الأمور. يقول هذا الرجل: إذا به نفس المسألة التي كان يعاندني عليها في جلسات سابقة، إذا هو قد كتب رسالة ويطلب مني أن ألقي هذه الرسالة في الشباك الشريف للضريح المبارك لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يذهب، قل أنا أمسكت به، قلت: أن تذهب لابد أن تحدثني بحقيقة الحال، ما الخبر؟ هذا الأمر أنت طالما عاندتني فيه، وطالما تخاصمنا وتجادلنا في هذا الأمر وما وصلنا إلى نتيجة. قال لي: إني لا أتمكن أن أفصح عن الذي في قلبي، لكن أقول هذا: تلكم الليلة أتذكرها حينما تناقشنا وحينما تجادلنا عن المهدي عليه السلام، وتقول أنت بأنه حي يمشي بين أظهرنا، وأنا كنت أنكر ذلك ولا أعتقد بوجوده وأستبعد أن يكون له هذا العمر الطويل، بعد أن خرجت من الدار وأويت إلى فراشي وكنت في شك وحيرة، ما ذكرته من الأدلة مقنعة ونفسي لا تقبل ذلك، وبين شك وحيرة أخذني النوم لحظة لحظتين لحظات قليلة جدا، وإذا بي أسمع صوتا يوقظني من النوم. جلست وإذا بالغرفة قد ملئت نورا، أشرق النور في جميع جوانبها. لما نظرت إلى ذلك النور المشرق دخلني من الهيبة والخوف في نفس الوقت، هيبة ورعب وخوف في نفس الوقت، وأحسست بوجود شخص على رأسي. نظرت إلى شخص مهيب لم أتمكن من تمييز قسمات وجهه لشدة ما يسطع من أنواره صلوات الله وسلامه عليه. كان يلبس الثياب البيض. قال اجلس، فجلست على الأرض. قال لي ائت بالمصحف، فجئت بالمصحف. قال افتح، افتح أول المصحف. يقول وأنا بكامل عقلي وأرى الأنوار ملأت الغرفة، قال لي افتح المصحف. فتحت المصحف، قال اقرأ أول سورة البقرة. قرأت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول صرخ بي بقوة، قال قف. فوقفت عن القراءة. قال لي كذلك المهدي لا ريب فيه هدى للمتقين، وغاب عن بصري صلوات الله وسلامه عليه. ومنذ تلكم اللحظة غيرت مذهبي، إلا أنني كنت أخفيه عنك وعن عائلتي. أما الآن أنت ستسافر وسترحل عن هذه البلاد، خذ هذه الرسالة، وأنا طلبي إليك، التماسي منك أن توصل هذه الرسالة إلى الشباك الشريف لضريح سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أعلن فيها توبتي واعتذاري وأطلب منه العفو صلوات الله وسلامه عليه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كذلك المهدي لا ريب فيه هدى للمتقين، هو الحقيقة التي أقرت بها العقول، وهو الحقيقة التي أذعن لها المنصفون، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا قلت في أول حديثي لا أريد الخوض في مطالب كلامية أو في مطالب لأجل الجدل والنقاش، إنما هي إلماعات من هنا ومن هناك. فمن هذه الحادثة في بلاد الجزائر إلى قراءة سريعة في التوراة والإنجيل، أقتطف بعضا من عبارات التوراة والإنجيل، وهذه نماذج، وإلا فإني قد راجعت أكثر من هذا العدد من طبعات التوراة والإنجيل، وراجعت أكثر من ترجمة، وهناك مواضع عديدة في التوراة والإنجيل المحرفين فيهما الحديث واضحا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه نماذج، هذا نموذج، هذا نموذج أيضا، وهذا نموذج. في هذا الذي يقال له الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يشتمل على قسمين، كتاب العهد القديم وهو التوراة ومزامير داود، وهذا هو الذي يعتقد به اليهود. كتاب العهد الجديد هو الإنجيل، الأناجيل الخمسة التي أقرها الكاثوليك، أقرها الفاتيكان وأقرها المسيحيون الكاثوليك الأناجيل الخمسة المعروفة، يقال لها كتاب العهد الجديد. المسيحيون يعتقدون بهذه المجموعة كاملة، بالتوراة والمزامير وبالأناجيل الخمسة. هذا المقطع من المزامير، والمزامير يدين بها اليهود في زماننا هذا، ويدين بها المسيحيون أيضا، مزامير داود، وهذا المزمور 72، مزامير داود بتشبيه يماثل السور القرآنية، هي السور القرآنية التي نقلت عن داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. كما أن السور القرآنية هذه المزامير بمثابة سور في كتاب داود، في صحائف داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المزمور 72 ماذا يقول؟ أقرأ عليكم بعضا من عباراته، وإلا الوقت قد لا يكفينا. هذه صلوات وتوسل من قبل نبي الله داود بحسب ما هم يقولون. اللهم أعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك. ربما ترون الركاكة في الكلام، السبب في هذا فيما سلف من المجالس والمحاضرات السابقة حين الحديث عن كتب المسيحيين واليهود المترجمة، بينت السبب في ذلك، الركاكة في الترجمة، وإلا في الأصل الكلام خال من هذه الركاكة، لذلك الترجمات تختلف من ترجمة إلى أخرى. اللهم أعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام، بالبر يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدور، ينزل مثل المطر على الجزاز، الجزاز الأعشاب الصغيرة، ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الذارفة على الأرض، يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه تجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخاص، يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه، ويعيش ويعطيه من ذهب شبا، ويصلي لأجله دائما اليوم كله يباركه، إلى آخر المزمور 72. أقف عند هذه العبارات ولا أريد شرحها بشكل عام. قبل قليل قلت أنا راجعت طبعات كثيرة لهذا النص، وقرأت أكثر من ترجمة، وراجعت كتب التفسير التي كتبها علماء اليهود وعلماء النصارى في شرح التوراة وفي شرح مزامير داود. علماء اليهود هكذا قالوا في أول العبارة، اللهم أعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك. قالوا الملك المراد داود، وابن الملك المراد سليمان، وهذا الكلام ليس مقبولا أبدا لأي شيء. أولا، هي هذه مناجات وتوسل من داود، هل يصح من العبد أن يتوسل فيخاطب الباري ويقول له أنا الملك؟ النبي حينما يخاطب ربه يقول أنا العبد، وهذا شأن المؤمن وهذا شأن العبيد، شأن المخلوق حينما يخاطب باري يخاطبه بالعبودية، يسم نفسه بالعبودية. ثم تقول هذه العبارة: اللهم أعطي أحكامك للملك. هذا الملك يعطى أحكاما، وداود لم تكن عنده أحكام ولم تكن عنده شريعة. داود كان على شريعة موسى، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم العبارات الموجودة هنا تشير إلى أنه يحكم كل الأرض. لو كان عندنا وقت لقرأتها مرة ثانية لأجل أن يتضح المعنى، لكن واضح الكلام حينما تقول العبارات: ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. دولة داود كانت في حدود فلسطين، أصلا ما كانت له سلطة حتى على سوريا، حتى على بلاد الشام ما كانت له سلطة. كانت دولته في حدود بلاد فلسطين، وكان يحكم بني إسرائيل فقط. وهذا المعنى هو المعنى الواضح والبين في كتبهم وفي كتب التأريخ. هذا تفسير اليهود لهذا الملك وابن الملك الذي ينقذ المستضعفين، والذي يحكم الأرض، والذي يسجد له ملوك كل العالم. أما النصارى ماذا قالوا؟ قالوا الملك هو عيسى، أما ابن الملك ما بينوا معناه. اليهود قالوا الملك داود، وابن الملك من هو؟ هو سليمان، لأن العبارة هكذا تقول الدعاء: اللهم أعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك. العبارة تتحدث عن ابن هنا. إذا كان عيسى هو الملك، عيسى لا ولد له، لم يتزوج عيسى، فابن الملك من هو هذا؟ ثم إن عيسى لم يأتي بشرعة جديدة، شرعته التي جاءت فيها تكميل للشرعة الموسوية السابقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أصلا عيسى ما كانت له سلطة حتى يقال له ملك، حتى يقال له حاكم، أصلا ما كانت له سلطة، وإنما كان خاضعا تحت سلطة اليهود، ولذلك اليهود فعلوا معه الأعاجيب والأفاعي. بينما العبارات هنا تتحدث عن ملك يعطى أحكاما، يعطى شريعة، ويأتي بعده ابن ملك. ابن الملك هذا يعطيه الباري بره، أي خيره. البر هو الخير، يعطيه الباري بره وخيره ورحمته وكرامته. وهذا المعنى يتجلى واضحا جليا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أعطي الأحكام والشريعة، وفي ولده الذي تسجد له كل ملوك الأرض. تلاحظون العبارات هنا واضحة. العبارات قالت بأن ملوك الأرض يسجدون لمن؟ لابن الملك، ما قالت للملك. نبينا صلى الله عليه وآله ما سجد له ملوك الأرض، ما أطاعه ملوك الأرض. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يطيعه ملوك الأرض. وهناك قرينة واضحة في هذه العبارات حين تتحدث عن الملك وعن ابنه، ويصلي لأجله دائما على طول التاريخ. الآن حتى في الديانة المسيحية، في الديانة اليهودية، وفي سائر الديانات الأخرى، لا يوجد ذكر لنبي من أنبيائهم والصلاة عليه كذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلو على المآذن، على المنابر، في كل مكان وعلى كل لسان، وتجب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من علمائنا من يوجب الصلاة عليه حتى لو ذكره الإنسان في باطن قلبه، يعني لو ذكره هكذا في ضمن كلامه النفسي، لو كان يحدث نفسه مع نفسه، نفسه بنفسه. وضمنا ورد ذكر النبي، بعض العلماء يوجب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو جاء ذكره في النفس لا بشكل علني. ولذلك هذه الحادثة التي ينقلها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، الشهيد الثاني سيد نعمة الله الجزائري وغيرهما ينقلون هذه الحادثة في كتبهم. أول من كتب صاد بدلا عن صلى الله عليه وآله وسلم أن يده شلت، أول واحد ابتدع هذه البدعة فكتب صاد وكتب عين. ينقل الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول أول واحد ابتدع هذه البدعة، وإلا سابقا حينما يذكر اسم النبي اسم الإمام المعصوم عليه السلام علماؤنا السابقون يكتبون العبارة كاملة، يكتبون التسليم كاملا بخصوص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك إذا تلاحظون كتب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه سيدنا الخميني قدست نفسه الشريفة، إذا تلاحظون كتب بشكل عام، بشكل عام إذا تلاحظون كتب أصلا ما يذكر في أي موضع من مواضع كتبه اسما لرسول الله أو لإمام من الأئمة ويستعمل الرمز، دائما يستعمل العبارة الكاملة صلى الله عليه وآله وسلم أو عليه السلام أو سائر العبارات الأخرى من عبارات التقديس والتنزيه لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الظاهرة ظاهرة الصلاة على نبينا وعلى آله الأطهار ظاهرة مخصوصة بهم، وديننا الإسلامي يتفرد بهذه الظاهرة، والمذهب الإمامي يتفرد بشكل أوضح وبشكل آكد بهذه الظاهرة. لذلك هنا الحديث عن ملك وعن ابن ملك تكثر الصلاة عليه في كل الأرض وفي كل مكان، وإنما ذلك يكون حين ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. قلت هي إلماعات هذه الليلة، وإلا أيضا هناك مقاطع أخرى في الإنجيل وفي التوراة عن علائم الظهور وعن أحداث الظهور وعن الوقائع التي تصاحب معارك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه إلماعة من كتب اليهود والنصارى. إلماعة ثانية، هذا المنجم الفرنسي أظن كلكم قد سمع به، نوستر أداموس. هذه نماذج من تراجم رباعياته، وإلا راجعت أكثر من هذا العدد من التراجم، هذه ترجمة وهذه ترجمة ثانية وهذه ترجمة ثالثة، وتوجد تراجم أخرى أيضا راجعتها بخصوص النصوص التي تحدث فيها عن الوقائع التي تكون قريبة من أيام ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والتي بدت علائمها ومعالمها واضحة إن شاء الله تعالى. أذكر نماذج من كلامه وبشكل سريع أبين الشيء غير الواضح من كلامه. في رباع من رباعياته يقول: بالنار والحديث ليس بعيدا من البحر الأسود تأتي قوات من إيران لتحتل طرى بزوند، هذه مدينة تركية، فاروس ومسلين ترجفان. فاروس جزيرة عند مدينة الإسكندرية، الإسكندرية الميناء المصري المعروف، جزيرة قريبة من ميناء الإسكندرية، ومثلين جزيرة قريبة من اليونان تابعة إلى دولة اليونان في زماننا هذا. فاروس ومثلين ترجفان سيطرة شاملة، بحر الأدرياتيك يغطيه الدم العربي. بحر الأدرياتيك هو البحر المتوسط، المنطقة المحصورة بين إيطاليا ويوغسلافيا وألبانيا، هي هذه التي تسمى بهذا الاسم، يغطيه الدم العربي. في رباعية أخرى: القائد الإيراني يتحشد في إسبانيا الكبرى أسطول من السفن ضد الرجال المحمديين من فارتيا وميديا ويسلبون اليونان. فارتيا وميديا أسماء لمدن ولحضارات قامت قديما في إيران، مثل الحضارة الآشورية، مثل الحضارة البابلية في العراق، فارسيا وميديا من الحضارات التي قامت في إيران. من فارسيا وميديا، ويستعملون غالبا المنجمون الألفاظ الموهمة، يستعملون التسميات القديمة ويسلبون اليونان بعدها انتظار طويل في الميناء الأيوني الكبير. الميناء الأيوني هو البحر الأيوني، والبحر الأيوني المنطقة المحصورة من البحر المتوسط بين اليونان وإيطاليا، فميناء في هذه المنطقة يتحدث فيه هنا. رباعية أخرى: اخرجوا اتركوا جنيف كل واحد منكم ساترا، ساترا من الأسماء اللاتينية لكوكب زحل، ساترا سوف يتبدل من ذهب إلى حديد، أولئك الذين هم ضد الزعيم الإيراني سيبادون قبل الخروج الصاخب، ستعرض السماء علامات. في رباعية أخرى: القائد من اسكتلندا مع 6 ألمان بارزين سيقبض عليهم رجال بحرية شرقيون، سيعبرون بهم جبل طارق وإسبانيا، ثم يقدمون في إيران إلى الزعيم المرعب الجديد. الزعيم المرعب على طول رباعياته يشير إلى الإمام الحجة، يسميه برجل الرعب الآسيوي، يسميه برجل الرعب، يسميه بالقديس العربي، يسميه بابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في رباعية أخرى: رجل الشرق سوف يخرج من مقره، وهذه التسمية تتحدث عن الفاتح العظيم الذي يتحدث عنه في آخر الزمان والذي يحكم العالم. رجل الشرق سوف يخرج من مقره ويعبر الأبيننز إلى فرنسا. الأبيننز سلسلة الجبال الموجودة في إيطاليا من شمالها إلى جنوبها من جهة فرنسا، ويعبر الأبيننز إلى فرنسا. إنه سيرحل عبر السماء والبحار والثلوج، وسيضرب الجميع بسارية رايته. وهذا المعنى هو الذي نعتقده في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رباعية أخرى، هذه الرباعية هو بحسب اعتقاده، والتي يتحدث فيها عن زمان الظهور الشريف. أما نحن نقول كذب الوقاتون، أئمتنا هكذا قالوا، إمامنا الصادق عليه السلام قال لمحمد ابن مسلم: إذا جاءك أحد بوقت فلا تتهيب أن تكذبه. كذب الوقاتون، نحن لا نوقف. هو يقول في السنة 1999 وسبعة أشهر من السماء سوف يأتي ملك الرعب العظيم. والذين شرحوا هذه الرباعية قالوا يقصد الشهر السابع من سنة 1999 من السماء سوف يأتي ملك الرعب العظيم. رباعية أخرى: من فاس ستمتد السلطة إلى ممالك أوروبا. فاس معروفة، المدينة المعروفة في المغرب. من فاس ستمتد السلطة إلى ممالك أوروبا، المدن تحترق، السيف يقطع، الرجل العظيم من آسيا يأتي بجيش هائل بالبر والبحر، ومعه أناس شاحبة ألوانهم كالموتى يسوقون الصليب إلى الموت. رمز واضح إلى نهاية المسيحية، يسوقون الصليب إلى الموت. رباعية أخرى: حرب البرابرة تصل البحر الأسود، إراقة دماء تجعل دلماشيا ترتجف. دلماشيا الاسم القديم لكرواتيا، والآن الحروب في هذه المنطقة. إراقة دماء تجعل دلماشيا ترتجف، الإسماعيلي العظيم يصل ذروته، المتذمرون يرتجفون مع عون من البرتغال. في رباعية أخرى: في المنطقة العربية الغنية، في أي مكان منطقة العربية الغنية واضح معناها، في المنطقة العربية الغنية سوف يولد شخص قوي في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنه سوف يربك إسبانيا ويقهر غرناطة، إضافة إلى الشعب الليغوري بواسطة البحر. الشعب الليغوري الشعب الإيطالي، قسم من الشعب الإيطالي الذين يقطنون في المقاطعة المجاورة للحدود الفرنسية، يعرف هذا الشعب بالشعب الليغوري، إشارة إلى الشعب الإيطالي. رباعية أخرى: العربي العظيم سوف يتقدم إلى الأمام وسوف يخذله البيزنطيون. البيزنطيون يعني الروم الأتراك، رودس القديمة ستتقدم للقائه من مدن أوروبا القديمة. إنه سيتكبد أذى أشد من الهنغاريين بسبب الخلافات الداخلية، هذه رباعية أخرى وهي آخر ما أشير إليها، بسبب الخلافات الداخلية والإهمال في فرنسا سيفتح الطريق أمام المحمديين. أرض السين وبحرها سوف تغرق بالدم. أرض السين أرض فرنسا، نهر السين أكبر نهار فرنسا، أكبر أنهارها. أرض السين وبحرها سوف تغرق بالدم، وميناء مارسل تغطيه السفن والأشرعة. ميناء مارسل الميناء الفرنسي المعروف الكبير على سواحل البحر الأبيض المتوسط. هذه الماعة ثانية مما ذكره هذا المتنبئ الفرنسي من إشارات تتعلق بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصورة بعض الإخوان أحب أن يراها، وإلا في مجالس أخرى أنا عرضتها بين يدي إخواني. هذا الكتاب موسوعة العلوم والتكنولوجيا المصورة، هذا الجزء الأول من كتاب موسوعة العلوم والتكنولوجيا المصورة، يتحدث فيه عن الصعود إلى القمر، ويتحدث فيه عن رواد الفضاء، ويتحدث فيه المؤلف عن الأقمار الصناعية وعن علم الفضاء بشكل عام. في الصفحة 81 هذا الكتاب مطبوع في السنة 86، في السنة السادسة، يعني الكتاب في سنة 86، وهذه الصورة قطعا موجودة قبل هذا التأريخ. الصورة في الصفحة 81. أنا كنت أتصفح الكتاب قبل فترة زمانية من مدة، ولفت نظري وانتباهي هذه الصورة. الصورة مكتوب تحتها مجموعة من رواد الفضاء الأمريكان يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء. رواد الفضاء إذا أرادوا النزول في الصحراء والنزول الاضطراري، غالبا المركبات الفضائية تنزل في الماء، تنزل في البحر، لكن في بعض الحالات قد ينزلون في الصحراء. في أي صحراء ينزلون؟ في صحراء الولايات المتحدة الأمريكية، في صحراء نيفادا، النزول هناك. أما هؤلاء يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء، ماذا يلبسون؟ يلبسون العمائم ويلبسون الجبر ويتسلحون بالسيوف. لأي شيء هؤلاء يلبسون عمائم، يتسلحون بالسيوف، يلبسون الجبر، ويلبسون اللباس العربي القديم. هؤلاء يفكرون ويتهيئون للإمام الحجة عليه السلام أكثر مما عليه وضع الشيعة. الآن ترتفع الأصوات المنكرة، هذا في لندن يكتب كتابا ينكر فيه وجود الإمام الحجة عليه السلام، وهذا آخر في سوريا يكتب كتابا يشكك فيه في حياة الإمام الحجة، وذاك ينتقص من مقامه، وذاك وذاك وذاك، وكثرة الأصوات المنكرة. هؤلاء هكذا يفكرون، هبوط اضطراري في الصحراء. في أي صحراء تلبس العمائم وتلبس الكوفيات ويلبسون العقال ويتسلحون بالسيوف والخناجر وهم ملتحون؟ في أي صحراء هذه؟ ولأي أمر يتهيئون؟ أليس هذه تهيئة لحربه صلوات الله وسلامه عليه؟ وإلا العاقل إذا نظر إلى هذه الصورة بأي نتيجة يخرج؟ بأي نتيجة يصل إليها؟ رواد فضاء أمريكان يتدربون على الهبوط الاضطراري، الذي يهبط هبوطا اضطراريا عادة ينزل بلباس خاص، اللباس المناسب للنزول من الفضاء. يعني حينما كانوا في السفينة كانوا يلبسون هذه الثياب، الذي يصعد إلى الفضاء يلبس العمامة ويتسلح بالخناجر والسيوف، ماذا يصنع بها؟ هذه تهيئة واضحة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لحربه ولقتاله عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء يفكرون بالإمام عليه السلام أكثر مما نفكر نحن بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وليس الأمر يقف عند هذا الحد. هناك مسائل كثيرة لكن الوقت ما يكفي. أنا أشير إلى مسألة أخرى، هذه جريدة كيهان العربي قبل أسبوع، هذه تأريخ هذه الجريدة 7 شعبان، نحن اليوم في 14 من شهر شعبان، هذه ليلة النصف. هذه جريدة كيهان اليوم السابع من شعبان، صفحة الأخيرة تحت هذا العنوان منوعات عالمية، خبر منقول عن وكالة الأنباء الفرنسية. أقرأ لك الخبر بنصه: تتوقع النبوءة الأخيرة من النبوءات الثلاث للسيدة العذراء في فاطمة البرتغال. ربما رأى بعضكم الفيلم الوثائقي الذي عرضه تلفزيون الجمهورية الإسلامية وعرض مرتين في التلفزيون أيام ولادة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، فيلم الذي كان يتحدث عن البناء المقدس الذي بني في بعض القرى القريبة من لشبونة، مدينة لشبونة عاصمة البرتغال. على أي حال، هو الكلام هنا عن هذه القضية، وهذه القضية مرتبطة مباشرة بظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. تتوقع النبوءة الأخيرة من النبوءات الثلاثة للسيدة العذراء في فاطمة البرتغال في العام 1917، اندلاع حرب نووية، كما قال المونسنيور الإيطالي كورادو بالدوتشي في حديث مع إذاعة فرانس القناة الثانية. وكان ثلاثة من الرعاة الشباب قالوا أنهم كانوا شهودا في عام 1917 في مدينة فاطمة في شمال شرق لشبونة على النبوءات الثلاث للعذراء، وقد بشرت الأولى بالانتهاء الفوري للحرب العالمية الأولى، وتوقعت الثانية نزاعا عالميا ثانيا، أما الثالثة فمرعبة إلى درجة أنها ظلت طي الكتمان ولا يعرفها إلا البابوات، إلا أن البابا يوحنا الثالث والعشرين، يعني الذي قبل هذا يقال له يوحنا بولس، والذي قبله يوحنا الثالث والعشرون، الذي قبل هذا، إلا أن البابا يوحنا الثالث والعشرين قرر كما ذكرت فرانس القناة الثانية أن يبوح بالسر للرئيس الأمريكي والروسي. وكشف المونسنيور بالدوتشي وهو ساعد العديد من البابوات وواحد من الذين عرفوا بهذه النبوءة المرعبة أن حربا أخرى ستندلع في النصف الثاني من القرن العشرين، وقد وصفت بطريقة مرعبة، إذ أن ملايين وملايين الأشخاص سيموتون بين ساعة وأخرى، وأن الناجين سيحسدون من مات لهول ما يرون. وتوضح النبوءة كما ذكرت فرانس أن نارا ودخانا سيتساقطان من السماء، وأن مياه المحيطات ستتحول بخارا. لكن المونسنيور بالدوتشي أراد أن يطمئن الناس وأعرب عن اعتقاده بأن شيئا لن يحصل قبل نهاية القرن الحالي، وأن العذراء تربط نبوءتها بالتوبة، وبتصرفنا يمكننا أن نؤخر هذه الكارثة الرهيبة. كما قال هذه وكالة الأنباء الفرنسية، والكلام عن أسرار فاطمة والحديث عن السر الثالث المعروف، والحديث فيه عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء يتابعون هذه الأحداث وهذه الوقائع، بالنتيجة صدقوا في هذه الواقعة أم لم يصدقوا؟ وفي الواقع يوجد مزار ومقام للسيدة فاطمة، ومعروف باسم السيدة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، بحيث أن البابا هذا لما اغتيل، كلكم قد سمع بأن أحد الشباب الأتراك اغتاله، هذا البابا لما اغتيل وشفى من المرض، لما شفى من المرض زار المزار ووضع الطلقة التي أصيب بها، وضعها في التاج الموضوع على رأس تمثال رأس السيدة فاطمة في مزارها، وإنما جاء لزيارتها لأجل أداء الشكر. وهذا الخبر أيضا تنقله جريدة كيهان العدد 2223 14 آيار 1991. وقال البابا يوحنا، أقرأ مقاطع من عنده، الوقت ما يكفي وأتعبكم الجلوس. وقال البابا يوحنا وهو يصلي في مزار فاطمة رمز الكنيسة الكاثوليكية في محاربة الشيوعية: أشكرك أيتها الأم المقدسة لأنك وجهت الشعوب نحو الحرية. إلى أن يقول الخبر: وكان البابا قد تعرض لإطلاق الرصاص في الذكرى السنوية لظهور السيدة العذراء لأول مرة في البرتغال منذ 74 عاما، ووضعت إحدى الرصاصات التي أطلقها على البابا التركي محمد علي أغا في التاج الذهبي الذي يعلو تمثال السيدة العذراء في مزار فاطمة. وهذا المزار لم يكن فقط في البرتغال، هناك مزار أيضا على نفس الطراز ونفس الوضع موجود في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، والأعداد الهائلة من الزوار من النصارى يذهبون لزيارته في المنطقة التي معروفة شلالات نيجارا. في نفس منطقة شلالات نيجارا يوجد هناك مزار كبير للسيدة الزهراء، وهذه نماذج من صورها. هذا نموذج لمعرفة مكانه ومعرفة الموضع الذي فيه، دليل المسافر، يعني دليل المسافر إلى هذا المكان. وهذا نموذج، هذا كتاب الزيارة، الذي يزور المزار يقرأ هذه الزيارة. والغريب حينما ترجمنا هذه الكلمات مشابهة لكلمات الزيارات الموجودة عندنا، هذا نص الزيارة التي يزورون بها السيدة فاطمة عليها السلام. وهذا نموذج لاحتفال الأضواء والأنوار الذي يقام سنويا، وتلاحظون هنا، تلاحظون صورة بيضاء، هذا التمثال النوري للسيدة فاطمة موضوع على رأس المزار. إن شاء الله في وقت آخر، أنا قد جمعت وثائق كثيرة بهذا الخصوص، في وقت آخر إن شاء الله مناسبة تتعلق بالزهراء عليها السلام بخصوص هذا المطلب أفصل الكلام فيه بشكل كثير. هذه الماعة أخرى، قلت كلامي في هذه الليلة الماعات أقتطفها من هنا ومن هناك، ليس الحديث حديثا علميا وليس البحث بحثا كلاميا. الآية الكريمة التي ابتدأت بها تقول إنه لحق، وأي حق أوضح من هذا الحق، وأي بيان أوضح من هذا البيان، وأي نور أشرق من هذا النور، من نور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يتحدث عنه المنجمون، تتحدث عنه كتب الديانات المحرفة والمنحرفة، يتحدث عنه السياسيون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة الساطعة في هذا الوجود الشريف، إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إمام زماننا في دعائه الشريف، هذا الدعاء مقطع من دعاء الاحتجاب، هناك دعاء معروف بدعاء الاحتجاب لإمام زماننا. من الذين رووا هذا الدعاء؟ أشير إلى مجموعة من علمائنا، سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه نقل هذا الدعاء في كتابه الشريف مهج الدعوات، نقله أيضا شيخنا الكفعمي في المصباح، نقله أيضا شيخنا إبراهيم ابن الفيض الكاشاني في كتابه المعروف الصحيفة المهدية، نقله أيضا شيخنا المجلسي في البحار في الجزء 94 من كتاب بحار الأنوار، وغيرهم كثير نقلوا هذا الدعاء، دعاء الاحتجاب للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ماذا ورد في هذا الدعاء؟ وأورد علي من شيعتي وأنصاري ما تقر بهم العين ويشتد بهم الأزر. الأزر هو الظهر، اشدد به أزري يعني اشدد به ظهري. وأورد علي من شيعتي، الإمام هكذا يدعو، الإمام هكذا يبتهل إلى الباري. وأورد علي من شيعتي وأنصاري ما تقر بهم العين ويشتد بهم الأزر. الإمام يريد أنصارا تقر عينه الشريفة بهم صلوات الله وسلامه عليه. تقر العين، ربما أقف بعض الشيء، هذه الكلمة تتردد على الألسنة لكن ربما يكون معناها غير واضح بالدقة. تقر العين، هذا التعبير تعبير كنائي في كلام العرب، وإنما المراد تقر العين الكناية. ما هي الكناية؟ ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو بالعكس كما يقول أهل البلاغة على اختلاف التعريف الذي يذكره علماء الفن في هذا الباب، ذكر اللازم وإرادة الملزوم أو بالعكس. تقر به العين أو تقر بهم العين، تستقر يعني تثبت تستقر. متى تستقر العين؟ تستقر العين الإنسان إذا كان هادئ، كان مرتاح، ليس عنده مشكلة، لا ينتظر أحد، لا يخاف على أحد، لا يصيبه الفزع، عينه تكون مستقرة. أما الذي ينتظر أحدا على الطريق، ينتظر أحدا على الدرب، يخاف من شيء، عينه تتحرك. فالمراد من قرة الأعين قرار الأعين وتقر العين، يعني العين تكون مستقرة، واستقرار العين تبعا للحالة النفسية التي يعيشها الإنسان. لذلك التعبير هنا تعبير كنائي، والمراد تقر بهم الأعين، أي يكونون سببا للفرح والسرور. ولذلك يقال للذي يأتي مثلا له حبيب، يأتي له ولد من مكان بعيد، يخرج له ولد من السجن، يرزق بمولود، يقال له قرة الأعين. لأي شيء؟ يعني فرحا بهذا المولود، فرحا بهذا الغائب الذي عاد، فرحا بهذا الآتي، فرحا بهذا الحبيب الذي جاء بعد هجر طويل. فقرة الأعين وقرار الأعين بهذا المعنى، أن العين تستقر حركتها، واستقرار الحركة يأتي من الراحة، يأتي من الفرح، يأتي من السرور. والإمام هنا هكذا يدعو: وأورد علي من شيعتي وأنصاري ما تقر بهم العين، وإنما تقر العين بالأنصار المخلصين، إنما تقر العين بالأنصار الأوفياء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نحن نفس هذا المعنى نقرأه في دعاء الندبة الشريف. الإمام هنا يطلب أنصارا تقر عينه بهم، ونحن أيضا في دعاء الندبة نطلب القرار لعيوننا بظهوره الشريف. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا. قرة العين كيف تكون؟ بشكل سريع، كان في بالي مطالب أخرى أذكرها إلا أن الوقت يجري سريعا، لذلك ألملم أطراف حديثي. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ هذه الرواية ينقلها جميل بن دراج رضوان الله تعالى عليه، من أجلة أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن عبادهم وزهادهم. جميل ابن دراج ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إن من قرة العين التسليم إلينا. الإمام الحج عليه السلام لما يطلب أنصارا تقر بهم العين بهذا المعنى، الأنصار المسلمون لإمام زمانهم، الأنصار المتعلقون بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية في الكاف الشريف ينقلها شيخنا الكليني عن الإمام المعصوم عليه السلام. الرواية ماذا تقول؟ من أراد أن يستكمل الإيمان كله، إمامنا الصادق هكذا يقول: من أراد أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فيما أسروا وما أعلنوا، فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. وهذا هو التسليم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام يريد أنصارا يحملون هذا المعنى، يحملون معنى التسليم ومعنى الإخبات ومعنى الطاعة والانقياد. أما ما هو السر في تسليمنا للأئمة؟ السر في تسليمنا للأئمة تسليمنا للأئمة تسليمنا لله. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول، الرواية التي ينقلها كامل ابن إبراهيم المدني حينما بعثه مجموعة من الشيعة إلى الإمام العسكري، الرواية فيها تفصيل أشير إلى موضع الشاهد فقط. والإمام الحجة كان في صغره، في صغر سنه صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحجة يقول لكامل ابن إبراهيم: يا كامل ابن إبراهيم، إن قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء شئنا. قلوبهم أوعية فيها مشيئة الباري سبحانه وتعالى. التسليم لهم تسليم لله، الطواف حولهم طواف حول الله سبحانه وتعالى، طواف في بيت الله. تقديسهم تقديس الباري، طاعتهم طاعة الباري، معصيتهم معصية الباري، وحبهم حب الباري. إن قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شئنا، فإذا شاء الله شئنا. هذه القلوب التي هي أوعية للمشيئة الربانية هي القلوب التي نتوجه إليها بالتسليم وبالخضوع وبالانقياد. وهذه الكلمة كثيرا ما أرددها في المجالس، كلمة الإمام الرضا عليه السلام وهو يحدثنا عن الإمام المعصوم. ماذا يقول إمامنا أنيس النفوس عليه السلام؟ يقول: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام. قارنوا بين هذا الكلام وبين هذه الكلمات التي يتفوه بها فلان وفلان من الانتقاص لمقامات الأئمة عليهم السلام. ماذا يقول إمامنا الثامن وولينا الضامن عليه السلام؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وحصرت الخطباء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. هؤلاء كلهم عجزوا. الآن يأتي فلان وفلان ينتقص من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويرسم لهم صورة كأمثالنا، سوى أنهم يملكون علما أكثر من عندنا. تحيرت العقول في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلول وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتقاصرت الحلماء وتحيرت الحكماء وجهلت الألباء وحصرت الخطباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه؟ هذا كلام الإمام وليس كلامي. وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا، وهو بحيث الناجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتعبكم الجلوس، وإلا في بالي مطالب أخرى إن شاء الله وفق في خدمتكم في مقام آخر. والكلام عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كلام ذو شجون، لكن تحضرني هذه الأبيات الشاعر يخاطب فيها إمام زماننا عليه السلام: سيدي يا بقية الله والعيون على الدرب منتظرة، ميمون جدك ما صهل يمك يجول بحدته، ميمون جدك ما صهل يمك يجول بحدته، وسيت عندك والعلم ما يوم تفتل طيته جبريل ينده بالسماء عسكم ظهر من غيبته تطلع شمسها من الغروب والأرض تغضب طلعته ياتي البشير يضحى عانوا يبشر شيعته ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربته ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربته من تصهلت موج الأرض من تصهلت موج الأرض والغرت هز هز قبته والبطل ضايع بالزرد هذو الطفوف ندبته تؤشب على ظهر النجف منها تؤشب على ظهر النجف ينزل يصلب سهلته منها ويشد الكربلة من العدو ياخذ عتبته كربلاء وأينما شذت بنا الخطى نعود إليك يا كربلاء كربلاء وأينما بعد المسير فقلوبنا عند حسين وآل حسين كربلاء ومهما طال زمان الهجران فأرواحنا تطوف حول المنحر الحسيني الشريف كربلاء كربلاء لازلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى الله يا كربلاء أي أرض رسمت فيك لوحة الأحزان الله يا كربلاء أي آلام وأي صرخات صعدت إلى عرش الله الله يا كربلاء وقذى الحسين فيك ودماؤه تسبح من كل جوانب بدنه الشريف الإمام على ظهر الجواد وقف يستريح سويعة سيدي يا بقية الله أجرك الله يا ابن رسول الله وقف الإمام سويعة يستريح وإذا بابن أبي الحسوب لعنة الله عليه يضربه بحجر فيصك جبين الإمام جبين رسول الله هذا الحجر ما صك إلا جبين فاطمة ما صك إلا جبين علي عليه السلام وإذا بالحجر يصك جبين إمامنا عليه السلام وسالت الدماء على وجهه الشريف أبو عبد الله رفع طرف ثوبه كي يمسح الدماء عن جبهته المقدسة بان صدره الشريف وإذا باللعين يوجه له السهم المذلل أجركم الله يا شيعة الحسين وقع السهم المذلل في قلب أبي عبد الله في بعض الروايات في كبده وقع السهم المذلل في قلب الحسين في القرآن الناطق وقع السهم المذلل في قلب رسول الله إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يخرج السهم من الأمام ما تمكن فانحنى على قربوز سرج الفرس فأخرج السهم من ظهره الشريف أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول والله ما أخرج جد الحسين السهم المذلل من ظهره إلا وخرجت معه قطعة من قلبه الشريف أخرج السهم من ظهري المبارك فانبعث الدم كالميزاب وضع يده تحت الدم قضب لحيته قضب وجهه الشريف رمى بقبضة دم إلى السماء أعياه نسف الدم أراد أن يستريح ما تمكن لذلك ألقى بنفسه على الأرض وفي رواية أن سنان لعنة الله عليه طعنه برمح في خاصرته فألقاه إلى الأرض وسقط الإمام على الأرض صنع له وسادة من الرمل كي يستريح وأن هناك من استراحة يا أبا عبد الله هذه أرض الكرب والبلاء ليس من استراحة فيها صنع الحسين وساد من الرمل كي يستريح ماء وضع رأسه وإذا بصوت يقض مضجعه الشريف الصوت الناس من أي جهة أنت تعرفه؟ من جهة السل الزينبي. نور عيني يا حسين، ابن أمي يا حسين، أخي يا حسين. الصوت جاء من جهة السل الزينبي لأي سبب؟ الخيول هجمت على المخيم وزينب أن تعطي وجهها. توجهت إلى حام الأرامل والأيتام، إلى كعبة القصاد والوفاد، إلى أبي عبد الله عليه السلام. أبو عبد الله لما وصل الصوت إليه، أتدري ما صنع؟ كتب المقاتل فداك أبي وأمي. ماذا صنع الإمام؟ كتب المقاتل تقول قام وقع على وجهه ثلاث مرات والدماء تشرب من بدنه المقدس. سأبكيهم، ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات توفوا عطاشا بالفرات. فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع نفسي إثرهم حسراتي. فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع نفسي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. فيا نفس طيبي ثم يا نفس ابشري، فغير بعيد كل ما هو آتي. هذه ليلة الدعاء وهذه ليلة الافتهال. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم إنا نسألك بدماء نحر الحسين أن تعجل فرج إمام زماننا، أن تكشف الهم والغم والأحزان عن قلبه الشريف، أن تكثر أمصاره الغيارة وأولياءه الأوفياء المخلصين، أن لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا الحجة ابن الحسن، أن توفقنا أن نكون له أطوع من الأمة لسيدها. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أسميحكم عذرا، ربما أتعبكم الجلوس مع أني اقتضبت المطالب، لكن الذي تمكنت أن أذكره أذكره عذرا، وأسألكم الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
بيكم زهد يا حل البيت هاي الأرض واسمها، بيكم زهد يا أهل البيت هاي الأرض واسمها. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن سيدة النساء صلوات الله عليه. اصمتي واسمع هالحديث المعلوم، احسن حديث يوبيه ترتاح اليوم. اسمع حديث اهل الكيسة يا المهموم، ينجي للهم عنت بي وتدخل الجنة بجاه. طاب على الزهر الهادي عيلك التقوين، سلم علي هوقع يا نور العين. جسمي يسبي ضعف هذا الحال. العين وام الحسن حيت بي وسيد الرسل حياها جيب الكيسة ذاك اليمان الممدوح وغطيني بي يا ريع شبدي ويل روح غطيت الزهر بالكيسة وطيب يفوح وجهه مثل بدر السايم شاع قبايا العيناها ما مضت ساعة والحسن قبل الدار ما مضت ساعة والحسن قبل الدار وسلم على ملي في بين حامي الجار قال شمع بيت طيب جد المختار واهلي الميجار درها الطيب لو شميت حياها واهلي الميجان بيرها الطيب لو شميت حياها خادم الحسين المرحوم عبد الله الروازي والحسن اقبال يشيع نورم حياه سلم على جد الرسول وحيا واستأذن وتحت الكيسة نامي وياه نوم شريف وممدوح تاريخها ومعناها مضت ساعة ولن بولي المحسين سلم على أم الطهر عز الدين وقال شمع بيت طيب جديها الحين تحت الكيسة قالت ذاك يا حسين جدت طاها تحت الكيسة قالت ذاك يا حسين جدت طاها وقبال حسين بوجه ليشيع انوار سلم على جد عزيز الكرار واستأذن تحت الكيسة ثالي الصار وجد يشم نحر وبيه روح النبي سلاه ما مضت ساعة ولن علي علي الشان سلم على الزهرة وديني لي فرحان قال شمع بيت طيب سيد الاكوان وانوارت اصطاع بالداير مثل الشمس بسماها والزهر قالت لي عود الحسنين ذاك ابن عمك يا امام الكون الطويل تحت الكيسة نايم ويما الصبطين عنك نشد ليها الحين والجيتك يرجعها في المرتضى أقبل مثل بدر التام وسلم على الهادي بوقار وإكرام واستأذن وتحت الكيسة وياهم نام والنامها ذي الأملاك لا زال تتمناها والنامها ذي الأملاك لا زال تتمناها وام الحسن أقبلت مثل المصباح وحين الدينس للمصطفى بها ارتاح تحت الكيسة ثم في الخمسة الأشباح والبريد يعني الأملايات بهم قائم يتباهر والبارد يعني الأملا بهم قام قال الإله وحيلف بالعز والشان ما صورت كوني وإنس به وجان ولا شمس تبدي ولا بدر بالأكوان إلا لجل هالأشباح بارد